بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالدعاء، وذكرنا في حلقة سابقة عددا من الآداب التي ينبغي على الداعي أن يتأدب بها وأن يهتم بها في دعائه. ومما ذكرناه رفع اليدين في الدعاء، ومنها أيضا اليقين بالله سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء، ومنها أيضا الإكثار من المسألة والإلحاح في الدعاء، ومنها أيضا أن يجزم في دعائه فلا يعلقه على المشيئة، ومنها أيضا التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. وأيضا من آداب الدعاء، ونستكمل هذه الآداب في هذه الحلقة فيما يتيسر إن شاء الله، الدعاء ثلاثا. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. وأيضا من آداب الدعاء المهمة أدب إطابة المأكل والملبس، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك يقول أحد أهل العلم: فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. وأيضا من آداب الدعاء إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وأثنى الله جل وعلا على عبده زكريا عليه السلام بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. فيستحب للداعي إذا دعا أنه يخفي هذا الدعاء، وأن لا يظهر هذا الدعاء أمام الناس. وأيضا من آداب الدعاء أيضا عدم تكلف السجع في الدعاء، فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع، وهذا التكلف الذي يكون من الداعي لا يناسب هذا المقام. فقد ثبت عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. دعاء سبحان الله عجيب وغريب، يسأل الله إذا دخل الجنة على اليمين أن يرى أن يكون عنده قصر أبيض، تكلف في الدعاء. وهذا شأن الناصح لابنه، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. أي لا يحتاج المقام إلى أن نأتي بمثل هذه الألفاظ الغريبة. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، في الطهور والدعاء. وهذا في الحقيقة، هذا الأدب يجعل الداعي يهتم بألفاظ الدعاء ولا يهتم بالمعاني. يعني بعضهم حتى يدعو تسمع أدعية عجيبة وغريبة في دعائه، يعني تجده يأتي يهتم بآخر كلمات الدعاء: ثبور، سجور، بحور، وهكذا. فحتى الداعي عندما يسمع لا يطمئن، سامع الدعاء لا يطمئن، يقول: لماذا هذه الكلمات الغريبة العجيبة في الدعاء؟ فالداعي عندما يدعو لابد أن يكون هذا الدعاء نابعا من القلب. وعندما يكون الدعاء نابعا من القلب تبتعد مثل هذه، يعني يبتعد الإنسان عن الاتيان بالألفاظ التي تجعل الدعاء في الحقيقة كأنه ألفاظ وليس معاني. أيضا من أداب الدعاء، وهو أدب مهم جدا، أن يتحين العبد في دعائه أوقات الإجابة. فهناك أوقات يستجاب فيها الدعاء ويكون الدعاء فيها أرجى للقبول. ومن هذه الأوقات وقتنا الذي قبل قليل كنا فيه في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فهو وقت مبارك. أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وأيضا هناك أوقات أخرى أيضا يستجاب فيها الدعاء، منها أيضا مثلا في السجود. السجود وقت، يعني من وقت من أوقات إجابة الدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا يدل على أن هذا الوقت وقت فاضل. وأيضا من أوقات الدعاء ثلث الليل الآخر، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا أيضا يدل على فضل هذا الدعاء، الدعاء في هذا الوقت المبارك. إذن فهذا أدب عظيم من آداب الدعاء على الداعي أن يحرص عليه، وهو أن يتخير الأوقات المباركة، الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ويدعو بما يتيسر له من الأدعية. ومن أداب الدعاء أيضا أن يحرص العبد على أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. فهناك أدعية كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدعية فيها الخير وفيها البركة. فلا يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان إلى أن يعني ينشئ أدعية من عنده ويجتهد في أن يحدث أدعية من عنده، إن اكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبركة. فغالب أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها العموم وفيها الشمول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتي أن أغتال من تحتي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أدعية شاملة، أدعية جامعة تجمع الخير كله في الدنيا والآخرة. وليس معنى ذلك أنه يمنع الإنسان أن يدعو بما في قلبه، بل أحيانا بالعكس الدعاء الذي يكون من الذي يخرج من القلب هو الذي دعاء المضطر، دعاء المحتاج. ولكن إن حرص الإنسان على أن يأتي بهذه الأحاديث النبوية التي فيها جوامع الدعاء وأن يحفظها وأن يرددها وأن يوظف هذه الأدعية حيث هو يحتاج، حيث هو يحتاج. فالحرص على مثل هذه الأدعية لا شك أن فيه الخير والبركة. وختاما، الأدعية كثيرة وأدابها أيضا عديدة، كلما استجمع العبد هذه الأداب وحرص على الاتيان بها في دعائه كان دعاؤه أرجى للقبول وأحرى بالإجابة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن لا يخيب رجاءنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمات. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل.
مرحبا، أحسن الله عليكم. سؤالين عندي فقط.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الترديد الأذان الأول من يوم الجمعة، من صلاة الجمعة؟
نعم.
والسؤال الثاني، بالنسبة للأذان الأول من صلاة الجمعة وهو الاقتداء بسيدنا عثمان بن عفان.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهل الخلفاء الراشدين أحقية بالتشريع؟
نعم نعم.
إلى هنا نعم.
جزاك الله خير أخ فيصل. تسمرد فيصل الشيخ. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي عدة أسئلة.
تفضل محمد.
شيخ، أول شيء، ما هي الأعمال التي تصل ثوابها للميت؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ، هل من البر زيارة القبر، يعني مثلا لأحد الوالدين؟
نعم.
مثلا للوالدة الله يرحمها، هل يعتبر من البر؟ السؤال الثالث الشيخ، هل إهداء التلاوة يصل للميت أم فيها خلاف؟ والسؤال الرابع شيخ، في مبلغ الوالدة الله يرحمها خلته عند أختي، يعني ففي وقتها يعني قالت إنها يخليها عندك أمانة، فالحين بعد وفاتها رحمة الله عليها، ما الأفضل؟ يعني هل يتصدق بها أم يعني إذا كانت مثلا الأخت أو البنت، يعني أختي مثلا بحاجة مثلا لها مثلا تأخذها، ولا الأفضل تتصدق عنها؟ هاي الأسئلة يمكن في سؤال نسيته. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. استمرت الشيخ. أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت عايدة.
دام فضلك أخوي، عندي بس سؤالين.
نعم.
جزاكم الله خير. السؤال الأول اللي هو هي الصلاة اللي قبل صلاة الظهر اللي هي السنة القبلية اللي هي 4 ركعات. أنا كنت الحمد لله من المحافظين عليها، ولكن يعني واحدة من الأخوات نبهتني جزاها الله خير، قالت لي إن الصلاة هاي ما يعني الأربع ركعات ما تصلينهم بعد ما يعني بعد الإقامة، يعني بعد ما تقيم الصلاة ما يصير تصلينها، لازم تكون قبل الإقامة وبعدين خلاص، ما تنفع لو أنت صليتيها مع هذا. فبس أبغى توضيح في هذا الشيء. وحتى لو كانت مثلا في صلاة الجمعة، يعني يوم الجمعة، يعني أنا دائما بعد أسمع الخطبة فما أدري هل يعني أنا أصليها الأربع، هل بتفوتني، هل أسمع الخطبة؟ بس أريد توضيح في هالشيء. السؤال الثاني اللي هو، أنا سمعت بعد من كم أسبوع يعني سمعت عن حديث هدايا العمال غلول، بس لو سمحت بس توضح لي في هالحديث، لأن نحن دائما عندنا معانا في الدوام أو في أي مكان مثلا هذه العمال وها دائما يعني نطلع صدقات، هل هاي تعتبر شاملة هالدعاء؟ يعني أقصد هذا الحديث. لا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخت عايدة. تسمعين جاب فضل الشيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر.
الله يحييك يا فتي وحاكم
الله يحفظك يبارك فيك جزاك الله خير.
الله يسلمك. عندي ثلاث أسئلة شيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص بعيد الشر عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرض. في حالة المرض ما هو الدعاء من السنة؟ وهل هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأكل أكل يقيه من هذا المرض بعيد الشر؟ السؤال الثاني أنا سمعت حديث يعني تروا ولو ركعة. معنى الحديث أنه يعني أقل شيء ركعة في قيام الليل بعد ما أرفع من الركوع هل أدعي القنوت أم لا أدعي؟ السؤال الثالث اللهم صل على سيدنا محمد. هل أستطيع أن أتصدق وأنا عندي عائلة؟ وهل أستطيع أن أتصدق وأقول يعني بنية تلبية في القلب أنها تفاعد بنا مثلا عن زوجتي وأبنائي وهم على قيد الحياة؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ مرتس ما رضي الشيخ. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك تفضل.
شيخ عندي سؤال لو سمحت. شيخ الحين أنا أحط في شعري زيت.
نعم.
يعني زيت كعلاج وكذا. يوم أتوضى وامسح على شعري يبقى أثر الزيت بعد مسح للرأس. فأضطر أني أغسل يدي بالصابون علشان اني امسح باقي الاعضاء في الوضوء. فما ادري هل هذا صح ولا
ان شاء الله.
جزاك الله
جزاك الله خير محمد. اسمع رفع الشيخ. نعم جفاظ الشيخ قبل ان نبدا في الاسئله فالشيخ هنا سؤال عبر رسالة نصية القصيرة. يقول انا ساسافر عند الاهل تقريبا يقول 20 يوم. يقول هل اقصر الصلاه واجمع الصلاه في طول هذه الأيام علما يقول بأن عندي سكن مستقر؟
الحمد لله. مسألة قصر الصلاة في السفر والمدة التي يشرع فيها القصر هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا بين أهل العلم. وحاصل هذه المسألة أن الأقوال فيها كثيرة ولكن مذهب جمهور العلماء أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام على خلاف يسير فيما بينهم فبعضهم يقول 21 صلاة إذا نوى الإقامة 21 صلاة فإنه يتم وبعضهم يقول 4 أيام وبعضهم يقول 4 أيام سوى يوم الدخول والخروج. فحاصلها أن 4 أيام إذا نواها فمذهب جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه الإتمام. ويذهب بعض أهل العلم وهو مروي عن جمع من الصحابة إذا أنه نوى الإقامة أكثر من 19 يوما فإنه يتم الصلاة. وكذلك أيضا من أهل العلم من يرى أنه لا مدة في ذلك. ولا شك أن هذه المدة التي يذكر عنها الأخ السائل وهي 20 يوما هي مدة طويلة قد نوى فيها الإقامة بأكثر من 4 أيام وأكثر من 19 يوما وهو متأهل له سكن وله محل إقامة. وهذا كله يرجح جانب الإتمام على جانب الترخص برخص السفر. فيظهر والله أعلم أن مثل هذه المدة الطويلة فالأحوط للمسلم فيها أن يتم الصلاة أخذا بمذهب جماهير أهل العلم وذلك أيضا أحوط لدينه وأسلم والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ فيصل. يسأل يقول لأنه ما الحكم في الترديد خلف المؤذن في صلاة الجمعة في الأذان الأول؟
نعم هذا الأذان سنه عثمان رضي الله عنه في السوق وسنه كان لمصلحة وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بسنة الخلفاء المهديين فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك تتابع العلماء وتتابعت الأمة على الأخذ بهذا الذي ذهب إليه عثمان رضي الله عنه، فهو أذان صحيح مشروع وتترتب عليه جميع أحكام الأذان من ما يتعلق بأفضلية أن يكون المرء فيه طاهرا، وما يتعلق بألفاظ الأذان، وكذلك من ذلك أيضا ما يتعلق بالترديد خلف المؤذن، فهو أذان مشروع له أصل من الكتاب وله أصل من السنة النبوية الدالة على اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وبهذا يكون الترديد خلفه ترديدا مشروعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل هذا الحديث يدل على أن للخلفاء الراشدين أن يشرعوا في الدين؟
هذا لا يقال عنه أنه تشريع، وإنما التشريع مأخوذ من الكتاب والسنة، والسنة دلت على أن هذا أن اتباع سنة الخلفاء الراشدين هي من الشرع، فالشرع لا نقول في أذانه، ولا الشرع ما دلت عليه السنة من الأخذ بما يراه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرت أن الأمة تتابعت جميعا على هذه السنة، وتتابعت القرون، وأجمع أهل العلم على الأخذ بهذا الأذان، وهذا يدل على أنه مشروع. فالتشريع ليس في ما ذكره وما شرعه عثمان، لا، التشريع مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الأخذ بما سنه الخلفاء الراشدين المهديين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. محمد يسأل يقول ما هي الأعمال التي يصل ثوابها للميت؟
الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت كثيرة، من هذه الأعمال الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأثر الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء هو سبب من أسباب التي يصل ثوابها إلى الميت، وأيضا هذا ورد أيضا في النصوص في ذكر رفع درجة الوالدين، ذكر قال صلى الله عليه وسلم باستغفار ولدك لك، فهذا يدل على أن الدعاء مما يصل أثره. وأيضا من ما يصل الثواب فيها الصدقة، كما جاء عن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي انفلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها، وهذا يدل على وصول ثواب الصدقة. ويدخل في الصدقة أمور كثيرة جدا عدها أهل العلم أنها من جملة ما يصل الميت، من ذلك الصدقة عنه، ومن ذلك تسبيل الماء والتبرع بالمصحف ونحو ذلك من الصدقات الجارية، كل ذلك داخل في الصدقة. ومن أهل العلم من وسع مفهوم الصدقة في إهداء الثواب للميت. الشاهد أن الوقوف على المنصوص هو الأفضل، وهو الأقطع في وصول الثواب للميت، وهو ما يتعلق بالدعاء والاستغفار والصدقة. وكذلك أيضا مما ثبت في النصوص كذلك الحج، وأيضا مما ثبت أيضا الصوم، أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صومي عن أمك. فهذا يدل على أن الأعمال ثواب الأعمال يصل إلى الميت فيما لم يكن واجبا عليه، وكان قادرا على فعله. فأما الأمور التي عجز عنها لسبب موته، كان مثلا نذر صياما ولم يستطع قضاءه، أو لم يحج بسبب أنه تعذر عليه الحج، فمثل هذه الأعمال يصل ثوابها بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل من البر زيارة قبر الوالدين؟
نعم، من البر زيارة قبر الوالدين، فإن المسلم إذا زار القبر فإنه يشرع له في زيارة القبر الدعاء للميت، وكذلك أيضا تذكر الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في أثناء طريقه استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له الله جل وعلا في زيارة قبر أمه. فزيارة القبر فيها نفع، وهي أن الإنسان يتذكر فضل والديه عليه وما كانوا عليه من حرص عليه وعلى تربيته، فيتذكرهم ويذكرهم بالدعاء بأن يغفر الله جل وعلا لهم ويتجاوز عنهم إلى آخر ذلك ما يعني يخرج من القلب مما يكون فيه دعاء بإخلاص للوالدين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل قراءة القرآن وأهداء ثواب القراءة للميت كالوالدة يصل هذا الثواب لها؟
أيضا هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يصل ثواب إهداء قراءة القرآن للميت أو لا يصل؟ على قولين مشهورين، الجمهور من أهل العلم يذهبون إلى وصول الثواب للميت، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ولكن إذا كان هذا السائل ابنا لهذا المتوفى، فقراءة القرآن له لنفسه نرجو أن يكون لها للوالدين الأجر كذلك، لأن الله جل وعلا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وسعي الولد والولد من سعي أبيه، والدال على الخير كفاعله. وهذا الأب قد وجه هذا الابن وأرشده، فنرجو أن يكون ما يعمله الولد من خير وبر وإحسان وفي صحيفة الوالد، ومن ذلك قراءة القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو محمد يقول فضل الشيخ أن والدته وضعت مبلغ من المال عند أخته، فيقول بعد أن توفيت الوالدة الآن هذا المبلغ هل الأفضل أن يعني نتصدق به، أو إذا كانت الأخت محتاجة لهذا المال هل يجوز لها أن تستعمل هذا المال؟
هذا المال إذا ترك أمانة عند البنت أو عند أي أحد من الناس، فمات هذا الإنسان الذي أودع هذه الأمانة، فإن هذا المال يكون من جملة التركة، والتركة توزع على الورثة. فهذا المال إن رضي الورثة بأن تنتفع به الأخت أختهم، فإنه قد حصل ذلك برضاهم، وإذا رضي الورثة فلها الانتفاع بهذا المال. أما إذا سكت الورثة عن هذا المال ولم يتطرقوا له، فإنه في الأصل يرجع إلى كونه من تركة المتوفى ويوزع على بقية الورثة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت عايدة فضيلة الشيخ تسأل عن راتبة الظهر القبلية، تقول سمعت أحد الأشخاص أنه قال لها بمجرد إقامة الصلاة في المساجد يخرج وقت صلاة الراتبة القبلية للظهر، فبعد إقامة الصلاة في المساجد لا يجوز أن تصلي الراتبة، هل هذا الكلام فضل الشيخ الذي سمعته صحيح أو يجوز لها أن تصلي حتى بعد إقامة الصلاة في المساجد؟ وتسأل عن يوم الجمعة، فضل الشيخ تقول أنها تستمع للخطبة الجمعة، هل يجوز لها بعد خطبة وسماع خطبة الجمعة أن تصلي الراتبة، راتبة الظهر القبلية، ثم تصلي الفرض؟
ما سمعت عنه الأخت سائلة من كون صلاة السنة مرتبطة بإقامة الصلاة في المساجد، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح بتاتا، وإنما هذه السنة متعلقة بأداء الفريضة بالنسبة لها. فإذا هي أرادت أن تصلي الفريضة فإنها قبل صلاتها للفريضة فإنها تصلي السنة أو تصلي ما شاءت من الصلوات النافلة، وكل ذلك يعتبر كل ما تؤديه من صلوات قبل صلاة الفريضة هو إما أن يكون من جملة الراتبة أو من جملة النوافل، فهي لا تعلق لها بصلاة الجماعة في المساجد. ثم إن المساجد تختلف، منها ما يقيم بعد مثلا ربع ساعة، ومنها ما يتأخر، ومنها ما يتأخر كثيرا كالإقامة في أماكن العمل ونحو ذلك. فبأي صلاة تقصد؟ فهذا القول ليس بصحيح، وإنما هذا يتعلق بصلاتها هي، فكل ما تصليه قبل الفريضة فهو من جملة ما هو مشروع ما دام أنه بعد الأذان، فإما أن يكون راتبة إذا صلت أربعا، أو يكون نافلة إذا كان أكثر من أربع ركعات. الشاهد أن ما قبل صلاتها يعد من المشروع لها أن تصليه حتى لو قيمت الصلاة في المساجد. وأما ما سألت عنه بخصوص يوم الجمعة، فإن استماعها لخطبة الجمعة هذا أمر طيب ومن استماع الخير والانتفاع بكلام الخطيب، لكن فرضها هو الظهر، وإذا كان فرضها هو الظهر فينطبق على يوم الجمعة بالنسبة لها ما ينطبق على جميع الأيام من أداء السنة قبل صلاة الظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. تقول ما معنى حديث هدايا العمال الغلول، وهل يدخل في الحديث الصدقات التي نعطيها للعمال في مكان العمل؟
هدايا العمال غلول، وهم العمال والموظفون الذين استعملوا على الأعمال، فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا الهدايا على أعمالهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن اللتبية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعا على الصدقة، فعندما جمع الصدقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أهدي إلي وهذا لكم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أقوام أبعثهم فيقولون هذا أهدي إلي وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أمه فينظر أكان يأتيه؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية التي يحصل عليها، كيف تأتي يوم القيامة على أقبح حال. إذن فالذي استعمل على عمل فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدية، لأن هذا من باب يدخل في الرشوة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. هذا إذا كان هذا الشخص مكلفا بعمل معين، أما إن أعطي أعمالا أخرى ليست من أعماله، يعني هو مكلف بأنه يفعل هذا الفعل وقد أتى بعمله كاملا ثم وضيفت إليه أعمال أخرى، فها هنا والله أعلم لا يدخل هذا في باب هدايا العمال. وقد جرت عادة الناس على إعطاء الصدقات لهؤلاء الفقراء والمساكين ليس مقابل عملهم، وإنما من باب المساعدة والبر والإحسان لهم. ولكن ليحذر في هذا المجال أن يكون هذا مؤثرا في سلوك هذا العامل. يعني بعض العمال تجده لا يعمل ولا يؤدي عمله، ينتظر من الموظفين في الأعمال أن يعطونه لقاء تعبه، هذا لا، أما هذا فلا. فمثل هذا لا ينبغي أن يفعل، وأن لا نعينهم على مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر يؤدي إلى التقصير وإلى التقاعس في العمل، ويصبح هذا العامل كأنه متسول ولكن بطريقة احترافية. فمثل هذا لا يعان على مثل هذا الأمر، ولا يساعد إذا كان هذا هو حاله، بل لابد أن يرفع أمره إلى المسؤول عليه والجهة التي ينتسب إليها، ويحذر من أن يصنع مثل هذا الفعل. أما إذا كلف بأعمال أخرى ليست هي من عمله، ولم يكن هذا التكليف على حساب العمل، فهنا إن أعطيه مساعدة أو إحسانا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون ذلك داخلا في الهدي المنهي عنها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن المرض، يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء يقيه من الأمراض، وهل كان يأكل طعام يقيه من الأمراض؟
أما الدعاء بالسلام الأمراض فلا، حديث كثيرة جدا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العفو والعافية، والعافية شاملة لكل الأمور التي يبتلى بها الإنسان، العفو من الأمراض، العفو من البلايا، العافية من الأسقام، كل ذلك داخل في معنى العافية. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد دعا أصبح نحيفا كالفرخ، فقال هل كنت تدعو بشيء؟ فقال نعم. فقال كنت أسأل ما اللهم ما كنت معذبنيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يدعو الإنسان على نفسه، وعلمنا العفو والعافية. وأيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من الجنون والجذام والبرص ومن سيء الأسقام، وهذا أيضا من الأدعية التي يسأل فيها الإنسان ربه السلام والعافية من سيء الأسقام.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سأل الحكم القنوت بعد الركوع في الوتر.
نعم، القنوت بعد الركوع في الوتر من الأمور التي حسن الحديث فيها أهل العلم، وهو حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، دعاء القنوت. وعلى هذا محل هذا القنوت هو أن يكون بعد الركوع. وهل يقنت في كل السنة، أو يقنت في رمضان، أو يقنت بعد النصف من النصف الأول من رمضان، كلها أقوال لأهل العلم، ولا تثريب على من أخذ بالقنوت في طوال العام أو في بعض الأيام أو في رمضان. ولكن الشاهد أنه إن فعل القنوت دعاء القنوت أحيانا وتركه أحيانا، لعل أن يكون هذا حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة وتره عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قنت في كل ليلة، فإن قنت أحيانا وترك أحيانا لعل ذلك أن يكون حسنا، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أتصدق بنية أن تكون هذه الصدقة دفع بلاء عني وعن أهلي.
الصدقة لها منافع كثيرة جدا، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وبين فضلها. فمن جملة ما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة أنه ذكر شيئا من الأمور التي تحصل للمتصدق في الدنيا، ومن ذلك دفع البلاء عنه. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا يدل على أن الصدقة لها تأثير في رفع البلاء عن الإنسان إذا وقع. وأيضا من تأثير الصدقة أنها تدفع البلاء، تدفع البلاء عن الإنسان، وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه هذه النية فلا حرج عليه إن شاء الله، ولكن يجمع في نيته بين ما يحصله من نفع في الدنيا من هذه الصدقة وما يحصله من أجر أخروي عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول: أضعف إشعاري زيت للعلاج، فيقول عند الوضوء عندما أمسح رأسي فيقول يأتي بعض الزيت في يدي فأغسله بالصابون ثم أكمل غسل الرجلين، هل هذا العمل جائز؟
أنا في الحقيقة لم يتضح لي ما الذي يستشكله هو من وجود الزيت في يده. إن وصل الماء إلى الرأس فقد أدى هذا الفرض الذي عليه، ثم بعد ذلك إن وصل الماء إلى أعضاء المتبقية وهي ما يتعلق بغسل الرجلين، إن وصل الماء إليه فوضوءه صحيح كامل. فيستوي في ذلك أن يأخذ الماء بيديه ويغسل به رجله أو يصب الماء، يعني هو لو أخذ الماء وصبه على رجله فهذا غسل الرجلين هنا يكون صحيحا إذا عم هذا الغسل لجميع أعضاء الوضوء. فالإشكالية فقط فيما يتعلق إذا كان هذا الزيت موجود على عضو غسل اليدين، يعني على اليدين وأردت أن تغسل اليدين، هنا يقع الإشكال. أما قد انتهيت من غسل يديك وانتهيت من رأسك فما يتعلق بالرجلين، إن صببت الماء فوضوك صحيح، وإن غسلته بما كان معك من ماء فوصل الماء إلى الرجلين فغسل الرجلين هنا صحيح وتم وضوك بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.